الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فان الله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا هيأ اسبابه، وكان من الاسباب التي أيقظت الأمة وألهبت مشاعرها أن يعتدي معتد من الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جراء ذلك أن استيقظ كثير من المسلمين على هذه المحنة، بل وكثير من أهل الغرب تساءلوا وتعجبوا لماذا هذه الغضبة، لأن أكثر نصارى الغرب ملاحدة لا يؤمنون بشيء، يسبون الله عز وجل ويسبون عيسى عليه السلام، ولا تنتفض الكنيسة غضبا، ويمر الأمر مرور الكرام. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يسب ولا يغضب له أحد، ففوجئوا بهذا. فسأل بعضهم بعضا، من هو هذا الرجل الذي حرك العالم كله؟ فبدأوا يبحثوا من هو هذا الرجل وما صفاته. هذا فيما يتعلق بالغرب الكافر هو الذي يسأل هذا السؤال، وأنا لا يعنيني هؤلاء وخطابي ليس لهم، إنما خطابي لكم للأمة المسلمة. إننا وصلنا إلى ذلك الزمان الذي قال فيه القائل: ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. نتهم بالإرهاب ونحن المجني عليه، ومع ذلك نعتذر ونبالغ في الاعتذار، وهي كلمة قبيحة. أنا أستغرب كيف تجري على ألسنة العلماء، يقول لك نبذ الإرهاب. هذا الإرهاب، هذا المصطلح، مصطلح أعداؤنا رمونا به، أنا لا أكرره أبدا ولا أدفعه أبدا عن نفسي لأنني لست كذلك. ومع ذلك كلما بالغنا في الدفاع عن أنفسنا بالغنا في اتهامنا، والأمر ليس كذلك. سلاح الردع الذي ندافع به عن أنفسنا أخذوه منا وحرمونا منه، فصرنا أمة مكشوفة، أمة مكشوفة. لكن في الزمان الأول ما كان يطمع أحد فيها، لأنها كانت أمة عزيزة تسامح، نعم، ولكن من تعدى عوقب. الذين يتكلمون الآن عن الحوار، وأنا أتابع هذا الزخم الذي أسمعه في الإعلام، يقول لك إحنا بنعترض على المقاطعة، وده أسلوب همجي. اللي بيقول هذا الكلام أناس ينسبون إلى التنظير الإسلامي، يقول لك ده أسلوب همجي.
الصحابة تعالوا يا جماعة سيبوا النبي ليه؟ ده النبي ده كويس، ده ربى وعلم وأكل وشرب وأخرجه من الظلمات إلى النور. يبقى قال لك الشوارع كده بإيه؟ يبقى فيه تمدد، يبقى فيه حضارة، خلاص؟ ده المطلوب منه. سب النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب منه اللي يبقى فيه منتهى الهدوء، ويبقى خلاص ونتناول بقى المشروبات والكلام ده، هو ده المطلوب. لا، يعني أنا يحضرني الآن وأنا أتكلم أبيات هذا الرجل الذي كأنه نحتها نحتا من الصخر ومعانيها جيدة، والزمان والمكان يستحق هذه الأبيات. يقول هذا المجيد وهو بيتكلم عن متى يوضع الشمس ومتى يوضع النشر الجهل، يعني قال: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرد، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج، ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى، وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. فنحن في هذا الزمان الذي يحتاج إلى هذا، في وقت ممكن نتحرك وفي وقت لا يصح في تحرك، لكن أنا أتكلم نيابة عن أمة مهزومة ليس في إمكانها أن تصنع شيء على المستوى الرسمي الذي حرك الحكومات الجماهير، هي التي حركت الحكومات، ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء من حوالي 12 سنة. سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا أقدع من هذا لما البنت اليهودية رسمته على هيئة خنزير وحطت الرسم على النت عشان الدنيا كلها تتفرج. لم يكن هناك عشر الغضبة التي حدثت الآن. إيه السبب؟ 12 سنة من عمر مجهود الدعاة إلى الله الذين أيقظوا الناس من سباتهم، وصارت القضية قضية النبي عليه الصلاة والسلام ليست قضية فئة، 73 فرقة بيدافعوا عن النبي، مع أنهم يختلفون مع بعضهم اختلافا جذريا في عقائد كثيرة فضلا عن الفروع، لكنهم لا يختلفون على توقير النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت الغضبة التي ألهبت الجماهير. اليوم وأنا يعني أفتش ماذا أقول، فخطر لي أن أعقد مجلسا من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري إمام الدنيا وسيد الحفاظ وجبل الفهم، وفي هذا الحديث شهادة لعدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما أسلم بعد ذلك، لكن شهادته هذه وهو كافر، أما الكافر الآخر فإنه مات على كفر. وهذا الحديث ذكره الإمام أبو عبد الله رحمه الله في مطلع صحيحه في كتاب بدء الوحي، فقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، وشعيب هذا هو ابن أبي حمزة، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياب، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوا. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يكذب؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا؟ فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا.
فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي.
صلى
الله عليه وسلم. يعني يعجبني كثيرا محاولة الرب. رجل عاقل سأل أسئلة كما يقال في الصميم، وكان أبو سفيان مع كفره يأنف من الكذب، لأن الكذب عار لا يرتكبه ذو مروءة قط. ولذلك يعني روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بسند صحيح عن سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي الإمام الكبير، قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. الكفارة تسقط التبعة، خلاص كأنك لم تفعل الذنب، لكنه عز وجل لم يجعل الكذب كفارة، إشارة من سفيان إلى عظم الكذب، مع أن أبا سفيان يشترك مع هؤلاء القرشيين في بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مصلحة مشتركة أنهم يكذبوا عليه كلهم، يفتروا عليه ولا يعيره أحد. ليه؟ لأن الدافع واحد، احنا بنفتري عليه ليه؟ لأن احنا عايزين نخزن عنه. لكنه كان رجلا شريفا، كما قلت الشريف لا يكذب. قال: فوالله لولا أن يكتروا علي كذبا في يوم من الأيام هم قاعدين على المسطرة، يقول لك والله أبو سفيان ضحك على رجل وخدع وقال له كذا، بس عشان لا يحكي أحد أنه كذب. مع انه لو رمي بالكذب لقال: يا جماعه احنا كلنا كنا كذب، وكلنا كانت مصلحتنا احنا نكذب ونخبر عن هذا النبي الذي جاء ففرق جماعتنا وفرق بين الوالد وولده، خلاص يعني سيجد له عذرا. لكنه كما قلت عنده انا. فابو سفيان يقول انهم لما خرجوا التجار تجارا او تجارا هكذا نبطها على وجهين، ففي المدة التي ما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى، الهدى دي التي حدثت بعد صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو وحاول يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ كتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المدة دي ان تقع الحرب اوزارها لمدة ايه؟ لمدة 10 سنوات على الصحيح، في رواية 4 سنوات في الصحيح انها 10 سنوات، وده مش فاهم عند اهل السير. لحد ما القرشيين نقضوا هذا العهد واعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8، وصلح الحديبية كان في اواخر سنة 6، وهم نقضوا العهد سنة 8 ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. خلاص نقضوا العهد، فتح مكة ودخل سنة 8. في هذه المدة كان أبو سفيان الحرب يعني عضت قريشا بلا بها، وحصل نوع من الافتقار العام، والتجارة دي كانت بتعمل نوع من الرواج في قريش، حتى أن أبو سفيان قال: ما ترك آل بيت لا رجل ولا امرأة إلا أعطوني يعني أموالا حتى أشتري لهم بضائع من الشام.
هرقل سأل الأعوام بتوع الشرطة والكلام ابحثوا لي في البلد دي عن أي ناس من قريش من البلد التي فيها الرجل الذي يزعم أنه فالهم فضلوا يدوروا عليهم بحثا حثيثا لحد ما لقوهم في غزه جابوه لرب. فسأل بقى الأسئلة دي من أقربكم نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا أقربكم نسبا إليه. ليه؟ لأن هم للأول أن أبا سفيان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الظاهر. يعني هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. خلاص؟ يبقى عبد مناف ايه؟ الرابع. النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وهم الاثنين اشتركوا من ايه؟ من جد الرابع. طيب ده اول حاجه تدل على ان هرقل عاقل. ليه؟ لانه ذو النسب لو حتى بينه وبين ذلك حسيكه لن يطعن في نسب، وهؤلاء اقوام يتعصبون لانسابهم، والطعن في النسب كانت مشكله. يعني شوف مثلا في صحيح مسلم حديث عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اهجم قريشا فوالله ان هجاءكم لمثل رشق بالنبل. فارسل الى عبد الله بن رواحه قال له اهجهم، فلم يرد. ارسل الى كعب بن مالك قال له اهجهم، فلم يرد. فارسل الى حسان بن ثابت، فجاء حسان وهو يقول قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأفرينهم فري الأديب، سأمزق أعراضهم تمزيق الجلد، ثم أدلع لسانه وجعل يحركها كذنب الأسد. طبعا لسانه قاعد يلعب لسانه كده بره، واخد بالك؟ زي الايه؟ الأسد لما يغضب يضرب جنبيه بذنبه من الغيظ. هو حسان عمل فقال والله لأفرينهم فري الأديب ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعر. قال له أمهل فإن لي معهم نسبا. هتسب عمه؟ طب عمه ده أنا بشترك معاه في نسب الأنساب، يبقى معرة السب ستعود عليه. فاذهب إلى أبي بكر وهو اعلم الناس بانساب قريش حتى يرخص لك مثلا. يوم لما تشتمه تشتم فرع انا لا اشترك معه فيه. تشتمه من ناحيه امه مثلا بتاع، من ناحيه مثلا جد بعيد، لكن تشتمه مع جد انا مشترك معاه يبقى ده معرح عليك. وانت عارف مساله الانساب. يعني حتى لما هنا ابو سفيان في الحديث ده لما هرقل قال لو كنت اخلص ليلة غسلت عند قدمي وبتاع فعلى الصوت. بعد ما قرا هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله مع ريحة الكلب اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. فلما حصل الضغط والجماعه الرهبان والبتاع عملوا صوتهم وكده، فابو سفيان لقى الدنيا كلها زيطه مش عارف ايه الحال. فخرج هذا المكفل بكفل وهو يقول لقد امر امرؤ بن ابي كبش. ابو كبش ده مين؟ والد ام النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف ابو كبش ده؟ لا. ابو كبش ده لما راح الى الشام لقى النصارى بيعبدوا تعجبوا عجبته الديانه النصرانيه. وهم كانوا قوما في قريش يعبدون الاصنام فعجبوا الكلام ده، فقام جاي قالوا يا جماعه انا سبتكم وبقيت نصارى. يبقى صبر مش كده؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يباين قريش قالوا ما هيطلع يمين ما هو الجد. الذي غير دينه قبل ذلك. وكانت العرب اهتمامها الأنساب إذا أرادت أن ترمي أحدا بمعرفة نسبته إلى جد غامض غير معروف، لأن الجد لم كفن بها لا يؤشر. ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يرتجل ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ عبد المطلب له نباهة وله ذكر والحديد والسقاية والكلام ده الدنيا كلها تتعامل مع عبد المطلب. وأبو عبد المطلب هاشم، إنما سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد للحجاج، يهشم يعني يكسره يعني يمسك الرواق والبتاع ده يعمل فتفته كده بإيديه ويحط عليه الملا والكلام ده عشان الحجاج يهشم خلاص. فيبقى ده بعد المطلب نابه الذكر بخلاف أبي كبش، فأمشت بأبي كبش، لقد أمر أمر بن أبي كبش. فهو هرقل أول مساء رجل عاقل قال عايزين واحد قريب من منه، ليه؟ لأنه سيكون حريصا على الذب عنه، مش هيكون لو في عداوة يفتري عليه خلاص. فلما جاء هرقل أبو سفيان والجماعة قال له وبعدين قال لهم ارعضوا في ظهره خلاص خلفه يعني، فإن كذبني فكذبوني. طب ايه الحكمة اللي يبعدوا ظهره؟ علشان ما يستحوش منه، ما العين في العين، الواحد يستحي يقعد في ظهره يقول لي انت عارف خلاص طالما مش باصين لبعض يبقى ممكن يبقى عندي الجرأة ان انا اقول. وقال لهم كده ان كذبني فكذبوني. ليه؟ لأن عارف ساعات كده يبقى فيه متفقين على نظرة العين كده وغمزة معينة ونظرة معينة والكلام ده، واخد بالك؟ فممكن الإنسان إيه؟ فبدأ يسأل هذه الأسئلة الموفقة. قال له إيه أبو سفيان؟ أنا طبعا بنتهز الفرصة عشان أعرف من هو رسول الله على لسان كافر آنذاك. وأي واحد يدي لنفسه فرصة فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاة والسلام يغلب على محبته، يحبه غصب عنه، لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة فلا يعلم به أحد ولا يعرف سجاياه أحد إلا غلب على محبته. فهو بدأ يسأل ما إيه؟ أبا سفيان. فقال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ في واحد قبله قال إن أنا نبي وطلع كلام، قال له لا. شوف الرد بتاع هرقل بعد كده لما ابتدى يجاوب على او يدي التعقيب بتاعه على هذه الاسئله ويأجود ابي سفيان، قال له لو قال احد قبله هذا لقلت رجل يأتس طلعت في دماغه وقال لفلان الفلاني والكلام وخلق التأسي الله عز وجل يعني خلقه في ذريه ادم ان يبصوا لبعض وأن يتصل واحد بالآخر. عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن مسألة الجهر والمنكر قال لك لا يجوز الجهر بالمنكر. ليه؟ لأن فيه نوع من التأسي. يعني أنا لما لبيت قبل ذلك وأنبه الآن بمناسبة التأسي على مجلة الحوادث وصفحات الحوادث في الدراسة، أنا بسأل السؤال ده بمنتهى المرارة، عايز أفهم مجلة الحوادث دي ما هي فائدتها؟ أليست نشر الجريمة؟ أليس نشر الجريمة؟ أهو أي بني آدم لما يقرأ مجلة الحوادث يتصور أن المجتمع ده كله كرخان، قتلوا شراب خمر وزناة، فهي فين من الجلدة للجلدة؟ يا خطفها، يا قطع أبوها، يا سرق داره، يا فش خزينة البنك، مش هو كده مجلة الحوادث؟ فبيعلم في زمان الفساد بقى مثل الهواء، بقى دقيق جدا كنا زماننا يا ملك اللي روح السينما ده وافضل ده السينما دي يعني حلوه قوي بالنسبه للنت والكلام ده. وادي المسائل دقيقه جدا والفساد منتشر بحيث اصبح العبء على اولاد امور شديده جدا في مراقبه الاولاد حتى لا ينحرف ومع ذلك يتفلت الاولاد منه بسبب هذا الزخم الموجود. فخلق التاسي موجود عند بني ادم. لذلك قال الله عز وجل مبينا ان هذا الخلق سينعدم في الاخره. فقال عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. انتوا اذا كنتوا زمان وانتوا في الدنيا لما واحد يصاب بمصيبه والثاني يصاب بمصيبه زيه تقول يعني من راى مصيبه غيره هذا مصيبته عليه. الكلام ده كان في الدنيا، انما في الاخره بقى في النار انتوا كلكم مولعين وكلكم بتتنططوا وكلكم بتتعذبوا مفيش حد هيبص للثاني ويتسلى به. خلاص هذا خلق رزع. فلو كان هذا رجل قال قبله انا نبي ولا حاجه لقلت رجل ياتسي بقوله قبله. وبعدين سأل هل كان من آبائه من ملك؟ قال له لا. قال له لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. طالع حارب عشان يرجع ملكه مرة ثانية فممكن دي مسألة برضه تبقى إيه؟ تبقى مقبولة يعني. قال ثم جاء على الأتباع قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال لا ضعفاؤهم. هنا أنا عايز أنبه تنبيها مهمة. ليه أتباع الرسل هم الضعفاء؟ لأن الضعيف ليس عنده شيء يبكيه. هو ضعيف يعني مش ضعيف يعني عيان ها ولا تنفخه يطير. لا ضعيف يعني فقير مسكين مكسور. خلاص الفقير ده ليس عنده شيء ابتداء يصده عن قبول الحق بخلاف اهل النخوه والشرف. لما تكلم حد من اهل النخوه والشرف بيلبس فلوس وهو بيكلمه ده تطلع مين؟ ومن شيخك وجبت الكلام ده منين؟ ومين اللي سمح لك تتكلم اصلا؟ ومين اللي جابك هنا؟ ها؟ انما الضعيف ليس عنده شيء يصد ليس عنده شيء يقاتل دونه لا شرف ولا حظ نفس ولا الكلام ده. لذلك يتسلل الحق الى قلبه ببساطه وسلاسه. كان مرة من المرات جرى بيني وبين رجل حوار كده من حوالي 25 سنة. كان في البداية بقى الصحوة والكلام ده وكان كل الملتحين غلابة. ما تلاقيش واحد في منصب عالي أبدا ملتح. فبيكلمني ده بيقول لي يعني ده حتى أنا ببص لكم كده ألاقي واحد محترم مش لازم. طب محترم يعني ايه؟ يعني له منصب مثلا رئيس مجلس اداره حاجه مثلا مدير شركه حاجه لكن كلهم شويه عيال لا موظفين ولا عارفين ياكلوا ولسه في الجامعه وابوه بيصرف عليهم الكلام ده. تعرف الغربه قوه. احنا ما ضعفنا الا لما دخل في الصف من ليس منه وكثر الزخم. لما كنا مثلا 76 والكلام ده انا كنت لما اشوف واحد ملتحي اعبر الشارع له واخده بالخط وانا لا اعلم. كانت محافظتي بس محافظه كفر الشيخ لا اعلم فيها غير 6 ملتحين في المحافظه من اقصاها لاقصاها. فالغربه قوه. ليه؟ لان الغربه طمحت. لما حضر بقى الاقبال الكبير من الجماهير الحمد لله على الاسلام مع قله عدد المربين الذين يتعاهدون هذا الجمع حصل بقى المشاكل اللي هي موجودة في الصف الآن. فأنا أريد أن أقول إن الضعيف رجل مستريح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فق أخشى عليه، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنفسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. تدخل حظ النفس الكلام. فيقول له أشراف الناس يتبعون من ضعف القلب أم ضعف الرب؟ قال له: وهم أتباع الرسل. يعني شوف بيقول النوح إيه؟ الذين هم أرازلنا بادي الرب. يعني إيه بادي الرب؟ يعني لما تعرض عليك قضية تلاقي واحد قام بيتكلم على طول فورا، تكلم بما يبدو له خلاص، وممكن يكون غلط، وفي الغالب يكون غلط خلاص. عشان كده بيقولوا ايه؟ العاقل لسانه من وراء القلب، والاحمق لسانه امام قلب. العاقل تعرض عليه القضيه استطعمها له ويقلب جوانبه. طب اتكلم؟ فلا ما اتكلمش. مثل العرب يقول: رب كلمة قالت لصاحبها دعني اسكت. المثل ده له مناسبة. كان مرة واحد ملك، وبعدين معاه له وزير أثير له الكلام ده، وبعدين هم ماشيين كده لقوا ايه صفة كده منساء ماشية كده نعمة. فقال الوزير للملك: لو ذبح رجل على هذه الصخرة لسال دمه، لأنها نعمة منساء، لسال دمه حتى يصل إلى كذا. قال: اذبحوه. طالما دمه هيوصل لكده فقال: اذبحوه عشان نجرب نشوف دمه هيوصل. أنا ما عنديش دم من أصل ولا إيه؟ فقاموا قايلين الملك كده. الملك ده بعد ما ذبحه قام قايل المثل ده، فطارت صارت مثلا للعرب يتداولون: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. يعني في كلمة ملهاش معنى مكتوبة، كنت تسكت يعني خلاص. يبقى إذا العاقل قبل أن يتكلم الأول يشوف المكسب والخسارة والمصلحة والمفسدة والكلام ده، وبعدين إيه؟ وبعدين يتكلم. الأحمق على طول أول ما حد يقول له إن الإنسان ناظر قبل أن يمر هذا على قلبه، أدي معنى بادي الرأي، يعني تافهون، كلامهم خايب وملوش قيمة وملوش وزن، بادي الرأي خلاص. يبقى أشراف الناس يتبعوننا ضعفاء الناس يتبعون، اللي هم أهل الضعف والمسكنة والكلام. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. وده اللي حرف، يعني أنا عايز أقول عشان أبشر بس إخواننا وبينهم حقيقة القضية، لأن يعني في الزخم ده بيجينا إخوة إخوة، وبعضهم ممن يعتني المنابر والكلام ده عندهم يأس الموضوع. أنا بقول المجتمع ده إحنا هنمثله بجبل، تمام؟ إحنا كل يوم بننحت حتة من الجبل، يبقى مثيله يخلص ولا لا؟ مثيله يخلص بس عايز وقت، خلاص؟ وأنتوا طبعًا ممكن تعتبروا بالواقع المعاصر، يعني الجماعة اللي كانوا مثلًا يروحوا الجامعة هم مرتاحين ومش عارفين، مش يا طردوا من الجامعة؟ ويا طردوا المدارس، ويا ما تحطلوا على البوابات مشاكل وبتاع والكلام ده، ولحد النهارده مطرودين من المدينه الجامعيه، ما يعرفش يدخل المدينه الجامعيه ولو دخلها يعني فلته كده، تمام؟ طيب النهارده في مشاكل متداخل والدخل ليه؟ زاد خلاص، ما عادش اعرف حلها، تمام؟ جت مساله النقاب، وقف البتاع وكان: طب يا جماعه انتوا عايزين تتاكدوا ان دي منتقبه وفي البلد وتمر بتفجيرات، واحد ممكن يكون يعني منتقب ولا حاجه يعمل حاجه ولا بتاع، ماشي الحال، ما عندناش مشاكل انك انت تشوف اللي داخل ده واحد ولا واحد، بس حط براءه، حط براءه. يقول لك: لا، لازم يتحط واحد. طب ايه هي المصلحه؟ المساله فيها اذلال، نوع من الاذلال. قصه مش قصه ان انا افتش عن هويه حد، انما نوع من الاذلال خلاص. حصل نوع من الصمود والثبات ايه اللي حصل؟ فكر. فهذا العدد الكبير اللي هم بيقول لك دول نص في المية. خلاص؟ أنا بقول نص في المية رحمة من الله، إنهم لو اعتبروا 20% ولا 20% هتبقى مشكلة. فنص في المية ماشي، يعني يقول لك إيه؟ يفضل غني كده زاد وكده ملوش قيمة. هل هؤلاء فعلا نص في المية؟ ولا 1%؟ كأنه يقاضي بالصم الجم من عمره. طب دول جم منين؟ أو جم من الجبل. دعاء ناس مثابرون ماضون عارفين ان هم هيغلبوا في الهدف، لان القصص القراني كله في قصص الانبياء ينطوي على حقيقه اكيده، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يبقى لازم كتب الله لاغلبن انا ورسلي، هذه حقيقه ما ينبغي ان يمتلك فيها احد. المسألة مسألة وقت. فأنت المطلوب منك أنك تحمل الرواية، إنما أنك تصل إلى نهاية الشروط ده مش شرط. ممكن تموت، ممكن تعرق، ممكن تفتتن مثلا. خلاص؟ لكن أنا بقول الرواية ضد المرفوعة. ثبتك الله عز وجل تسلم الرواية لأخيك عشان يكمل شوط ثاني. لأن طريق الله عز وجل طويل، استوعب أعمار الأمم. كل الامم دي في طريق الله عز وجل وكلها فاني، ولسه الطريق ما زال فيه مراحل. فيبقى المطلوب استقل كما امرت، سلم الرايه، لكن مش مطلوب انك تصل الى اخر الشهور. فانا عايز اقول هذا الجبل الكبير احنا بناخد منه كل يوم، وانا النهارده بقول الرد العملي على الذي جرى لي في الدنمارك. الدنمارك دي يعني حته بتاعك اهو على الكره الارضيه. كمان الدنمارك يشتمونك كمان، والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. بليل ان احنا ملطشه للدنيا حاجه. عباد البقر اخذوا المسجد، جماعه السيخ اخذوا المسجد من المسلمين وحولوا المعبد للدوسي. ولا يتحرك احد. اغراهم ذلك. طلعت النرويج انا معرفش يعني النرويج دي تطلع ايه؟ هي كمان والدنمارك والكلام ده. عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا ردود على الكلام ده. مش هقول لك ردود تقعد تدافع عن النبي. لا. انا اللي يهمني كما قلت خطابي لكم انتم، وانا لا يعنيني هؤلاء ابدا. ومساله ان خصمك يشتمك ويشتم نبيك ما ده شيء يترفع، انت عايز ايه يعني؟ فالعيب من اهل العيب مش عيب، لكن انا بخطط الرد العملي على هذا ان تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول ان كثير من المسلمين لا يعرفون، ودليلي على ذلك مخالفتهم اياه. المحب لا يخالف ولا يستطيع ان يخالف ولو اراد ان يخالف. محب كالمسحور ده لو سبقت محبته زي المسحور لا يرى اي شيء الا بعيون حبيبه، ولا يرى شيئا في الدنيا حسنا الا ما استحسنه حبيبه. وهذا القانون يشترك فيه البر والفاجر، مش قانون نحن، قانون المسلمين، انما هذا قانون يشترك فيه البر والفاجر. الحبيبة اللي ماشيين على قوارع الطرق مع النساء والبنات يشتركون معنا معاشر المسلمين في هذا. كما يعني قال المتنبي رحمه الله: يا من يعز علينا ان نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ان كان صبركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم. طبعا انت عايز كده وانت بتحب كده وجرحتني ودبحتني محلها ده. انا مبسوط، انا مبسوط، انا سعيد. المتنبي ده ما كانش منطلق يعني من قاعده دينيه ولا حاجه. ده المنطلق ده المتنبي ده بتاع الحبيب. خلاص يقول هذا الكلام، لذلك اقول قانون الحب يشترك في الباب والباب. فاذا احببته فعلا أنت لا تستطيع أن تخالفه. وأنا لا أجد شيئا أصدق يحصلني الآن في طبعا كثير يعني من وصف عمرو بن عمرو في صحيح مسلم. لما بيقول ثم أسلم قال لقد مررت أو لقد مررت أطباق ثلاث في حياتي كلها. خلاص المرحلة الأولى من حياته قال ما كان أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلت. نشوف العداوة وصل إلى درجة قال فيموت على هذا الحال من أهل النار ثم أسلمت. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فتبايعت فوصل يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قال أردت أن أشترط. قال أشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ شوف بقى بيقول إيه؟ بيقول فوالله ما كان أحد أحب إلي قط مني ولئن سئلت أن أصفه له لما أطقت ذلك. ما عرفش أصفه ليه يا عم؟ لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. ما عرفش أصفه وأملأ عيني منه. أول ما يشوف يقول حتى أنه يقول ما أستطيع أن أصفه له. والنبي عليه الصلاة والسلام من رآه من على بعد هابه ومن خالطه أحب. فأنا عايز بقى إن إحنا إذا ردينا عمل كفاية بقى مظاهرات وكفاية نحرق الإعلام وكفاية كده هو إيش دعوة تديله شرطين في نبوه؟ كفاية كفى لعبك اللي يحصل في بلد المسلمين ده هو لعبه بعينه. الحكومات مذهبها يعني مطالبها متواضعة والجماهير مطالبها متواضعة. هم عايزين ايه من الدنمارك؟ اعتذار. بس مطلوب اعتذار. انا رئيس الوزراء يقول للدنمارك يقول لا انا ما اعتذرش. مصر على عارف اعتذار والنرويج كمان والمفاوضات الاوروبية قالوا لا ما يطمعوكم. طب احنا معاكم بقى نربيهم. خلاص والمسألة ما عادتش مسألة دولة ولا عادت مسألة حرية الرأي. يعني المحرقة اليهود النهارده الواحد يتكلم عليها بس ونزاهة بس في قانون في أوروبا إنه يضرب 20,000 دولار ويتحط في السجن لمجرد أن يشكك في المحرقة. يقول لك هزة الأرض 6 مليون ده هم كانوا 45 اليهود المقيمين في العالم كانوا 5 مليون يبقى أنت 6 مليون إزاي؟ ده هم النهارده ربنا قاطع نسلهم يعني شرور العدل ده ما عنديش غير عين واحد بس. قاطع قال ايه؟ 15 مليون يهودي في جنبات العالم فقط قال ايه؟ فقط يعني شوف المسلمين مليار والنصارى مش عارف 5 مليار ولا 3 مليار وندوس مش عارف فين وكده ربنا قاطع نسلهم. خلاص؟ وعمالين يلموا بعضهم من شتات الارض عشان خاطر يجوا في البتاع. فالنهارده هم النهارده سنة 2006 15 مليون يبقى سنة 1945 كانوا ايه بقى؟ عشان يقول لك انت 6 مليون والحدوتة الغبية اللي هم بيعملوها دي. خلاص؟ لكن زي ما قلت لك أول ما يتكلموا عن الإسلام يبقى اسمها حرية، أول ما نتكلم عن مش عارفين يقول لك ازدراء أديان ولا ازدراء مش عارف إيه ولا الكلام. خلاص؟ فإحنا عايزين نرد رد عملي، فأنا نعمل بقى؟ الرد العملي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعاً صحيحاً. أقف أنت ماشي دغري بقالك كم سنة؟ أقف شوف السكة اللي أنت ماشي فيها رايح فين؟ هو أنت ماشي صح؟ ولا ماشي غلط؟ وما المرجعيات؟ وأنت لما سلكت هذا الطريق مات أستاذك، من الذي دلك عليه؟ عيداخر يعني التلفزيون والفضائيات والجرايد أغلب الناس بيقول يا أسف ماشي ماشي. خلاص؟ ملوش مرجعية. فأنا عايز أقول انظر إلى موضع قدميك. إحنا بقى هنريد رد عملي هنرد المرة الأخرى في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أي مخالفات في بيوتنا ننقيها. الاتباع علامة الفضل. ده الشيء العادي اللي لازم نعرفه. بالإضافة لمسألة المقاطعة. المقاطعة دي طبعا هتحشر الصبح. ليه؟ لان احنا كسوق اسلامي من اكبر الاسواق الاستهلاكيه في العالم. اكبر يعني شركه واحده بتتعامل زي الامارات العربيه السعوديه سنه تعامل 5 مليار. دي 2000 دولار. فالنهارده لما الجماهير كلها تستطيع ان تؤدي خصومات، طالما الحكومات مش عارفه تعمل حاجه. النهارده دي الحكومه ما تعملش حاجه، اي حكومه عندنا او عندنا ما تعملش حاجه، معلش في يعني علاقات تجاريه وفي مصالح وفي الكلام. مصالح ده يعني انا اكل عيش بعرض النبي؟ يعني اسيب يشتم علشان خطه تجاريه؟ عشان امشي اي مصلحه من هذه المصالح؟ فهذه مشنات كبيره. فاحنا عشان كده بنقول اهو من عرفه صلى الله عليه وسلم حقا فانه يغلب على محبته ولا يستطيع ان يفارق طريقه. ايه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول اهو يا جماعه يعني يزيدون من الفصول؟ لا يزيدون. والحمد لله انهم عملوا شوف حاجه زي كده سخروا الدنيا خالص. انت عارف لو كتائب العلماء طلعوا قعدوا يصرخوا في الناس اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام ولا كنا هنحصل عشر الجماعه منهم وقال لك ازاي يشتموا سنه. فبدا يبقى في قضيه وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وانا بتابع البرامج الخاصه بالكلام ده في اذاعات والحاجات دي الاقي النساء متبرجات. طب نتعرف عليك مداخلات يعني. تعرف عليك انا فلانه الفلانيه مديرة الاستيراد والتصدير والتوافير ومش عارف مين وبتاع. طب يا زلمه عايز تقول ايه؟ قال ازاي يشتموا زلمه؟ هو انت مالك؟ ها؟ طب انت التوافير والبتاع ده بس مفيش خلاف على النبي؟ ها؟ مفيش خلاف على النبي؟ في برضه في سكه كده في النفس. يعني اخ يشتيني يعني يقول لي مره كان زمان كده من 30 سنه طالع من شباش في شارع هرم فلقى واحد طالع من مالها ليلي مخمول مسطول يعني هو طالع الولد اللي ماشي ماسكه عشان حاجه عليه بتاع شحاته واقف على اديني لله قال له اديها ده انت مسطول اديها ايه يعني هتعرف ان انت هتقول اديها دي لوجه مين ده؟ ها؟ لوجه الله اللي انت لسه شاري الخبر والكلام ده في حته كده ممكن يبقى الانسان عاصي تفارق قدمي طريق الاستقامه لكن عنده خير يعني في صحيح البخاري ان رجلا كان يشرب الخمر اسمه عبد الله وكان يركب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وده كان يشرب الخمر ويجيبوه سكران يضربوه فمر واحد سكر مر واحد سكر قال له النبي عليه الصلاه والسلام قال ما علمته الا يحب الله ورسوله. حب الله ورسوله ويش الخطا؟ غلب وقع ومين اللي ماذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط؟ هو انسان ممكن يبقى انسان ماشي مستقيم وتفارق كلمات طريق الاستقامه مره واحده في العمر ويرجع تاني للاستقامه بس تبقى هي الخطا. فممكن يتبع في الانسان كفر وايمان ونفاق وسنه وبدعه والكلام ده. فالفضل يا اخوانا يبقى مفيش خلاف على شخص الست اللي قالت الكلمتين دول اليس من الجائز انها لو سمعت محاضره هذه المحاضره انها تلتزم؟ ليه تلتزم؟ تسخن وتطلع الحين السخن يجيب نتيجه على طول غير لما تقعد في واحد بارد وتقعد انت نفسك تتفرقع وهو لسه ما تقدرش تعمل حاجه. فاللي حصل في ده ان سخنوا الجماهير كلها. فتيجي مهمه الدعاء الى الله عز وجل ويستثمروا هذا الحدث مش يقعدوا يصرخوا بقى ويقول لك الغرب اللي مش عارف سيبنا من الجماعه دول انا يهمني المسلمين. انا عايز استثمر هذا الحدث عشان اتكلم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وعن رأفته ورحمته وكده. فاحنا بنقول لاخواننا الذين هم يقول لك يئسنا ومللنا والمساله مضببه واسود على الاخر والكلام ده انا بقول لهم احنا كل يوم بنمشي بناخد صفه من هذا الجبل فالمساله اذا تتابعت ففي كتائب من الدعاه الى الله عز وجل فلا يلبث هذا الجبل ان يتحول الى الشق الاخر اللي هو ايه؟ الشق المسلمين. فهو ضعيف يغري ضعيفا بالازدزاز، يبقى خلاص يزيدنا من قصود الا يزال يزيد. طيب هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ المساله فيها اشعار ان هرقل يقول انه ليس بكذاب، ولذلك عدل الى السؤال عن التهمه وليس عن الكذب. يعني لما يقول لك فهل كنتم تكذبونه، غير لما يقول فهل كنتم تتهمونه بالكذب، لان التهمه ممكن تتحقق ولا تتحقق. عشان كده احنا لازم عندنا في علم الحديث الرواه، بنتكلم على الرواه، في راوي مرتبه اسمه مرتبه الكذاب ومرتبه المتهم بالكذب، دي مرتبة وتحتها مرتبة المتهم بالكذب، هما الاثنين ليسوا سواء. الكذاب ده خلاص قولا واحدا الكذاب صادق. المتهم بالكذب ممكن يجي عالم يقول لك هذا لم يكذب. خلاص انما اخطا في حديث كذا وكذا، والكذب في لغة الحجازيين معناه الخطأ، وليس الكذب الاصطلاحي اللي هو مش كذاب بمعنى وضاع، لا ده يعني كذب. ممكن تلاقيه مخطئ. فهو يا رب ايضا بيقول له فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قبل أن يقول ما قال، قال لا. قال فهل يكذب؟ قال له لا. شوف بقى الغدر جاب عن الكذب، لأن الغدر كذب أو هو نهاية القبح الغدر. وشوف لما بيسأل عن الغدر أبو سفيان عمل إيه؟ قام بيدخل كلمة كده. قال له لا، ولكن يعني نحن منه في مدة الله اعلم بقى هيحل ايه؟ ما هو مش عارف الحال، السؤال واضح والجواب واضح. فهو عايز يدخل اي كلمه ذنب كده تشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يغفر. قال ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذا. عاوز يعني ادخل اي كلمه كده تقع عليه الا في الموضع ده بس. في رواية خلف البخاري قال فلم يعبأ به ولا عبر. لما قلت الكلمة دي ولا التفت إليها. النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقول هذا لكل رجل تلبس بدعوة، دعوة إلى الله عز وجل. لا تغدر أبدا حتى مع قصورك. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام في المدة التي مات قريشا فيها الهدنة دي، جاءه أبو رافع كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح، جاء قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يطفوا ويعمل حاجة. قال فلما رأيته ألقي الإسلام في قلبي، فقلت له والله لا أرجع إليهم أبدا. فأبو رافع لما جاء من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي صفته ايه؟ كان رسولا، مش كده؟ يعني قريش ارسلته رسولا. اول ما جاء قال له مش هرجع. قال له ايه؟ قال له صلى الله عليه وسلم انا لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد، جمع بريد. خلاص؟ أي هو لو قعد ما هو اسلم طواعية، بس قريش هتقول ايه؟ تقول نقض، لأن كان من ضمن الاتفاقية أنه إذا جاءك رجل من عندنا مسلم أن ترده إليه. وإذا واحد من عندك كفر وجلنا ما رجعوش. خلاص؟ يبقى أبو رافع جاء كافرا وصل المدينة بقى إيه؟ بقى مسلم. لو النبي عليه الصلاة والسلام حبسه هيقولوا له إيه؟ غدرت ونقضت الاتفاقية وإحنا متفقين لو واحد من عندنا جاء ترجعه لنا، أنت ما رجعتوش ليه؟ لماذا حبسته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كده، قال له أنا لا أخس بالعهد ولا أحبس الفرد، فإن كنت كما كنت فارجع ثم تعال. علشان مفيش حد يقول ابو داود طبعا في السيستاني طبعا لسه عشان معلقا عليها قال هذا كان في هذا الزمان اما الان فلا يصلح. طبعا كان في هذا الزمان اللي قلنا ان كان فيه ايه؟ كان فيه اتفاقيه. انما النهارده واحد جاي من بلاد اي بلاد طالب الامان عشان مسلم هيرجعوا لك الكفر لا. يبقى اذا الحديث ده كان ايه؟ كان حديثا خاصا ب بذلك الزمان كما قال ابو سفيان كما قال ابو داود. من امثله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبدا لما كما في سنة ابن ماجه من حديث ضمن حديث طيب وهو عند الجزار كده من حديث جابر بن عبد الله من الحديث نعم ده من حديث جابر عند ابن ماجه وعند الجزار من حديث قريب. لما رجع جعفر بن ابي طالب من الحبشه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحدثني باعجب شيء رايته. قال له واحنا مره من المرات واحده كده امراه عجوز شايله طعام على راسها وفي الروايه الثانيه شايله غير فواحد كده من الجماعه البكتيريه دول فارس لا وبتاع قام جاي كده مقرب منها وما عرفهاش هو هيعمل ايه وقام ايه ضارب المكتب اللي فوق راسها ده فالطعام كله تناثر على الارض فجعلت المرأة تجمع طعامها وتقول له والله لو تعلم يوم يضع الله الكرسي ويجمع الأولين والآخرين وحاسب كل نفس بما كسبت ستعلم ما يكون بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت لا تقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها. وده كله مبني على الغد. أي أمة الضعيف ضايع في الرجلين لا تقدس أي لا تحترم ولا يكون لها في الدنيا قيمة طالما من الجماعة اللي هم الرأسماليين طالعين هو ومصين الدنيا بحالها في كروشيه والضعفاء ضايعين لا قدست هذه الأمة لحد ما يأمن هذا الضعيف. فده كان من الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم عقر عليها إنما ضرب هذا المقتل على رأسها غيلة وغدرة. وعندنا صلح الحديبية لما جعلوا المسعود الثقفي وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بقى كل ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حاطط ايده على ايه؟ على دقن النبي عشان لحية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده ما ينفعش ده ما ينفعش حد يعمله مع الناس الأكابر تعملوا مع صاحبك تهزروا مع بعض ماشي اكرام لكن تحط ايدك على لحيه النبي طبعا دي خلاص واحد واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام رابط وشه ملثم ومعاه سيف كل ما عمره يمد ايده على لحيه النبي وضربه بايه؟ بظهر السيف يقول له نازلين يبص له مش عارف مين ده خلاص اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم نسي نفسه مد ايده ويقول له مديله على ايه؟ على ايه؟ ونزل ايده. فعروه هذا رجل شريف في قريش هذا رجل راسمال. فطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي عمال يضربني والكلام ده؟ قال له ده ابن اخوك. قال ابن اخيك المغيره ابن شعبه. قال له اي غيره؟ لازلت اسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب 13 رجلا في الجاهلية فشربوا الخمر فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ووضع المال بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. ده هذا العظيم الكريم لا يحب واحنا الحرب لا واللي تقول خده ما هتبقى كده اموال الكفره والبتاع وهات فلما المغير عمل الكلام ده القبائل كلها تقوم على بعضها فعمر بن مسعود عام وقال يا جماعه انا هدفع دية القتل. دية القتل ده كان مليون ولا حاجه ولا بتاع عمال لسه عمال يسدس الاقساط وده بيضرب عليه كله لازلت اسعى في غدرات الثلاثه بس على صرف حد النهارده وانت عملت الرد على ايه؟ ها؟ فشوف النبي عليه الصلاه والسلام انا اخذ غدرك انا لا اخذ المثل. او عندك كمان من الاحاديث الجميله في مساله ترك الغدر حديث سعد بن ابي وقاص الذي رواه ابو داود والنسائي وغيره باسناد صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه واما الناس جميعا جاء عبد الله بن سعد بن ابي الصرف وده كان احد الذين اهل النبي صلى الله عليه وسلم دما قال اقتلوه ولو وجدتموه على قيد الاسلام الكعبه خلاص فطبعا عبد الله بن سعد اخو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فلما علم ان دمه صار هذا اي واحد يقتل الشرع هيقتله فاختفى عند عثمان حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العام وخلاص كل الناس تيجي بقى البايع والكلام مش مشاكل فجاء سعد بن عبد الله بن سعد ده بن ابي صخر خلف عثمان ماشي بالليل بعيد فجاء عثمان بن عفان وانتم عارفين مكانه عثمان بن عفان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عثمان والكلام فلما وقف قدامه قام جاي كده شويه فمن اللي ظهر؟ ظهر عبد الله فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله ما رضاش قال بايع عبد الله فأبى بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث خلاص ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه فقالوا يا رسول الله وما أعلمنا بما في نفسك هلا أومأت لنا بعينيك اديتنا غامزة كده الشرف مثلا ولا على افضل الكلام قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين. ما ينفعش وفي سنن ابي داود قال انه لا ينبغي لنبي ان يومض. يومض يعني ايه؟ انت عارف العين لها ضي ما فيش حد يعرف يوصف وده من الغرائب العين دي تنور الوش وتظلمه واخد بالك ازاي؟ شوف كل العضلات اللي بتشترك في رسم البسمه على وجه الانسان. اول ما البسمه تترسم على وشك عينك تلمع وتبعت ضي كده للي قدامك. خلاص؟ فده اسمه ايه؟ اسمه الضمير، انه لا ينبغي لنبي ان يومض. وحتى كمان يعني في برضه سنة ابن ماجه برضه في سنة صححها البصير رحمه الله مش البصير طبعا بتاع البرد برد البصير والكلام ده بصير تاني خالص. فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قطفا من عنب لنعمان بن بشير وقال له ارسل هذا الى امك. فوافق تمام. بعد مده كده يوم ولا حاجه قال له ماذا فعل العنقود؟ قال له اكلته يا رسول الله. قال له اي غدر اي غدر. شوف برغم من اي غدر دي كان يحب اي حد يقول له يا غدر. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. يعني شوف مثلا انس بن مالك كانت ودانه طويله شويه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من انياب الاذنين يقول ثابت فكانت احب الكنيتين الى انس. هو كنيته الاصليه ابو حمزه. لا لك لما تقول له ابو دان يرفع بالبصر. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هو اللي مسميه. طب ده علي بن ابي طالب لما حصل مشكله بينه وبين فاطمه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم راح البيت يسال عن علي بن ابي طالب قال له خرج مغضبا حصل بينه وبين مشكله فخرج مغضبا. فقعد يدور عليه فالمهم راح الى المسجد نايم على ظهره. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل نايم علي بن ابي طالب طبعا ظهره كله تراب. فقعد ينطط ظهره ويقول له قوم يا ابا تراب قوم يا ابا تراب. فكانت احب الكنى الى علي بن ابي طالب ان ايه؟ ان يقول له يا ابا تراب. ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي كانه لذلك. فهو الكلام على مساله وفاء عليه الصلاه والسلام وترك الغدر دي ده انت تقدر تقول فيها الى ما شاء الله عز وجل. ولذلك ابو سفيان مع فكره لم يكذب قال هل تتهمونه هل يخدم؟ قال لا. قال كذلك الرسل لا تفعل. وبعدين بدا يسال طيب بما يامرك؟ يعني الحرب دي كلها قائمه على ايه؟ جاي يغير ايه عندكم؟ قال يامرنا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤه ويامرنا بالصله والصدقه والعفاف. دي ايه المشكله اللي فيها؟ اخرجوا هذا الرجل من قريتكم انه ناس يتطهرون. احناش عايشين في المستنقعات طول عمرهم. حاقد حاطط عينه وتعلق اعوذ بالله ايه الريحه دي؟ لقيت خياشيمه واخذ ده على ريحه المستنقعات. يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم. لان شطر الكفر الموضوع في الارض سببه الاباء. وانا عايز اقول للاباء استثمروا هذا المعنى في نفوس ابنائكم. الاب ده قيمه كبيره، لكن اكثر الاباء ضيع هذه القيمه في نفوس الاولاد. وطلعت بقى الفكره الصنعاء التي يعني هدمت التربيه. يقول لك اذا كبر ابنك خوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نبقى اصدقاء. اصدقاء يعني ايه؟ يعني حشمة الوالد تسقط. يعني انا وابني اصحاب. طيب هل الولد يحتشم مع صاحبه؟ لا يحتشم مع صاحبه. خلاص بقيت انا وابويا كده، لدرجه ان في بعض اخواننا برضه الملتزمين لما ينادى ابويا يقول له يا عم الحاج يا حاج. انا شايف ان دي قله ادب. الاب ما يتقولوش يا حاج ولا يطلع عم الحاج. الوالد يقال له يا ابي. انت طول عمره اب له قيمه وفرق بينه وبين الولد. فعشان احنا الاصحاب ناخد نعمل حوار ونتكلم ونبقى كويسين وناخد وندي يبقى في اقناع مثلا. لكن في الاخر كلماته ماضيه لان حقه كبير جدا. فاحنا عايزين نستثمر كاباء الرصيد في نفوس الاولاد. انا كما اقول واكرر بما الامر سافر وعايش في مصر وما بيجيش غير شهرين في السنه، ومع ذلك الام بتخوف الولد للاب الغايب. اين هو الاب الذي بتخوف الابن به؟ اين هو هذا المسكين الذي ضيع اغلى ما عنده وطرد الشارع يا رب الولد وراح عشان يلم فلوس؟ لمال مين؟ لمال هذا الولد؟ والله ما يستاهل صرفة المال. يعني الشباب كله ضيعته عشان تجيب مال لهذا الولد؟ انا مش قادر افهم الحته دي. اغلى حاجه في الدنيا الولد، ثمره الفؤاد الولد. يبقى انت لابد تكون موجود ورصيد بالذات في جو الفتن اللي موجود. فلما قال واتركوا ما يقول اباؤكم لما للوالد بالرصيد، عشان كده ربنا قال ايه؟ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فلو كان هناك مذكور عند الولد اكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لانه في معرض الحث على كثره ذكره تبارك وتعالى. يبقى اكثر حاجه في الدنيا الولد. الوالد اكثر حاجه في نفس الوقت. له جذور ضاربه. الولد يفتخر بابيه ودارس لامه. واخد بالك؟ وحتى احنا في المجتمع كده لما ولد يطلع حاجه يقول لك دي تربيه امراه. اشاره ان ما فيش شكيمه والتربيه عايزه واحد وصلب. ما في نوع من الايه؟ عشان كده بعد ما ذكر ترك الشرك ذكر ترك الولد. يبقى المرجعيه مش الاباء. المرجعيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد حتى تترك الشرك ان تترك ايه؟ قول الاباء. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثر مقتدون مقتدون. خلاص؟ ودي كما قلت صدوا عن سبيل الرسل بكلمه الايه؟ الاباء غير من ابائنا ومش عارف ايه والكلام ده. فلما ابو سفيان عقب على المساله دي قال إن هذا هو كلام الرسل، ولو صدقت لملك ما تحت قدمي هذين، ولو أستطيع أن أخلص إليه لغسلت قدمي. وده يعني قمة الاستكانة والخضوع والخضوع. يصل يتصل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا وأبعد. لو طلب منك شرعا أن تفعل ذلك تبادر وتفعل. وهو برغم أنه ملك، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه وقال إلى هرقل عظيم الظروف تنبيها له وتنويها بمكانته، يقول وهو في هذا الملك: أنا لو أستطيع أن أخرج إليه وأذهب إليه ولا أفتن كنت رحت وغسلت تحت قدمي. فيقول الحديث طبعا له تتمة طويلة أطول من هذا الذي قرأته، لكني أريد أن أختم كلامي بأن أقول إنه يجب أن نخرج من هذا المسجد كما يقال بلغة اليوم ورقة عمل. ما هي ورقة العمل يا إخواننا؟ ورقة العمل هي الاتباع والنظر إلى موضع قدميك أين هي؟ إحنا في زمان الدنيا كلها تتكلم في الدين، وأنا لما أراقب ذوق الناس بليت دنا وانحدر. يعني هل يمكن مثلا أن يقبل أحد من أي رجل متكلم عن الإسلام أن يقول الآن هو بيتكلم عن الهجرة الكلام ده مش آخر الدنيا يعني سابق اللي يمشي الغموم والكلام ده؟ يقول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف وفشل، ما كانتش نهاية الكون. يبقى النبي فاشل. ممكن واحد يقول هذا الكلام؟ يقول مثلا ان وهو جاي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه مهاجرا وبتاع طبعا الولاد يستقبلونه بالاغاني، وانا بقول بالاغاني في القران، وعايزين طبعا فازوا علينا مسيحيات الوداع. لما يقول بالاغاني مش بالقران الكلام ده حد يقبل؟ حد يقبل حتى يحط مقارنة يحط أغنية وقرآن حتى بالنص كده؟ أنا مش فاهم ده مثلا واحد بيسمعه ألوف ولا ملايين. أنا عايز أفهم يعني ما الذي يقوله أصلا رجل جاهل قليل الأدب وله قوام رهيب ومع ذلك أمر بقى داعية ويطلع يتكلم. فأنا عايز أقول الزخم كثير جدا. أهل الديانة يفضلون الموت على الحياة بلا دين، كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتن هذا الزمان. قال: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. ليه؟ الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يمسي كافرا بالعكس. طب ما يؤمنه؟ يبقى الذي مات أهل الديانة هم اللي يتمنوا الموت على الحياة بلا دين. فإحنا عايزين نجدد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه في المنشط والمكره، في النشاط الكسل، وأن ننفق في العسر واليسر، وألا نخاف في الله لومة لائم، كما أخذ هذه البيعة على التكريم من النقباء الذين جاءوه قبل أن يذهب مهاجرا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فانهارت قضايات مليانة بالله، والصورة الرسمية كئيبة. الصورة الرسمية عندنا كئيبة، الشيخ الأزهر مثلا لما قال الدبايب وبيتكلموا عن الميت وبتاع عشان الناس مش عارف يرد على نفسه. كان الأمة دي ولا حد ورا النبي ممكن يرد عليه. قامت الدنيا وهاجت قام بدلها، كان هذا قال مقاطعة الدول اللي جئنا بدون فرض. وعلشان يأكد المسألة دي عم طلعت في مظاهرة. شيخ الأزهر يطلع في مظاهرة. أكبر علم عندنا يطلع يمشي في مظاهرة في الشارع. والله أنا مستحي والله. شيخ الأزهر والمفتي وزير الأوقاف الثلاثة ماشيين قدام الناس. دي إهانة للعلم وإهانة للمشايخ. شيخ الأزهر ما يمشيش في مظاهرة أبدا. السكة مش كده، هو ده اللي احنا بنقول عليه. ارفع المظاهرة للصوت. عملت إيه يعني؟ عاملين حرمة الناس والأعلام بقالهم 100 سنة عملوا إيه؟ فلما يبقى هو اللي ويقود بظهره ودي لاعب كله لاعب في لاعب ما ينفعش كده. عشان كده أنا أقول المؤسسة الدينية الرسمية ينبغي أن تكون محترمة. ليه؟ لأنها بتكون المسلمين وإحنا نفسنا كده. نفسنا المؤسسة الدينية الرسمية تكون مؤسسة محترمة. الناس كلها تحترمها. ويبقى لها في نفوس الناس رصيد. وده الكلام اللي احنا بنقوله من زمان. واحنا لا عايزين نتصدر ولا عايزين مشيخه ولا عايزين نعمل حاجه خالص. والله انا اقول هذا عن نفسي واظن اخواني كلهم الدعاء على 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 هذا. على استعداد ان نحمل نعال هؤلاء. ونبقى في الساق. لا ذكر لنا على الاطلاق بس يشرفونا. ولما صلاه العيد مثلا قصة ده طلعت في المصنع والكلام ده ربما يكون كتير من اخواننا ما عاشوش المرحلة دي. ولما نصلي العيد في الخلاء كان المساجد في صلاة العيد طلعت تسكن فيها. المبتدع العمالين يصلوا والفار الشافعي يصلى في المسجد اللي شرفه ومش عارف شو الكلام ده. ويعرفوا ان احنا هنصلوا في المكان الفلاني يغرقوا ميه. عشان نروح الصبح كده كله وراء ما يسعين ساعة نصلي. نلتمس أي شوارع عشان نقيم الصلاة في الخلاء. وبعدين إيه اللي حصل؟ قاموا جايين واخدين الخلاء. خلاص؟ وحرمونا إن إحنا نخرج في الخلاء، ما عندناش أي مانع. إطلاق. إحنا عملنا السنة، أنتوا خدوها، ما عندناش أي مانع. وأي أمثل من المكاسب إحنا بنعمله خدوه. إحنا ما عندناش أي مانع. بس إحنا عايزين المشيخة تبقى مشيخة لها رصيد عند المسلمين. لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، يعني في السعودية مثلا بقت الفتوى دي محترمة جدا. مش في السعودية بس. في العالم الإسلامي كله. لو لازم الفتوى طلعت فتوى الجماهير كلها إذا التزمت فتوى. إلا واحد بقى عنده ما إيه استطاع ان يقول لا الكلام ده غلط، انا عندي دليل كذا ومش عارف يبتاع. واحد اتبع ده ماشي، لكن انا بتكلم في اجمالا وعموما. ليس لدينا محترم العلماء فضلاء اتقياء فيما نحسب الله حسبهم لهم رب مشكوره والكلام ده احنا عارفينه. عشان كده احنا بنقول يا طيب بنقول اهو لو ان الشركه بتعتمد المشيخه قويه ما كانش واحد من هؤلاء جرب. طب ما اللي بيطلعوا يتكلموا في النبي عليه الصلاه والسلام زي ما هم عايزين، هم الكلام مش محرقه الراي برضه، انتوا عايزين تنكروا على الغلط ليه؟ طب ما هو يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يمكن ان يقال في الغلط. وانتوا بلغوا حتى النبي ليه؟ طب ما شوف رب العالمين سبحانه وتعالى. وانا قلت هذا الكلام وطلبت بمحاكمه الولد اللي كتب هذا الديوان. وانا لا ازال اكرر النهارده وبقوله باعرف صوت الولد ده لابد ان يحاسب. لا ديوان شعر نشرها وزارة الثقافة، يعني بأموال البلد. أموال البلد. الولد ده كان في أول الديوان يا ربنا ليه رحمتك ما بتديش يا ربي تطنيش. أنا أقول كلامه بالنص. أنا مش بقوله بالمعنى. كلامه بالنص. ده ينفع يطلع من وزارة الثقافة بأموال البلد ويفضل البلد ده شغال برضه في الأهرام وعمال يبكي برضه في الأهرام لحد النهارده. كيف لا يحاكم هذا؟ وده بيكلم رب العالمين وبعت له جواب بيقول للسيد الاستاذ بديع الوجود بعد التحيه والسجود الضبط في السماء كويس في الارض ليه مش مظبوط؟ ما هو مش مظبوط عشان امثال أمثال هم اللي خرجوا الدنيا. وخد على هذا الولد إخواننا في المحاضرات بيبعثوني كتب زي كده، بقى عندي مكتبة من الكتب من هذا الزخم، الاعتداء على الشريعة والاعتداء على عرض النبي عليه الصلاة والسلام والكلام. هو ده موجود في الديانة المسلمية. لو المشايخ مشايخ قوية ما كانش حد طامع أبدا يتعدى على حدود الدين. ده بقى كلها مسألة حرية رأي وكلام، ده تبعين على الأمر ليه؟ طب ده راجل كافر للنبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول الكلام ده، ماشي يطلع من الكافر مش كافر، لكن يطلع من عكس محمد وأحمد وإبراهيم الكلام ده كلام غير صحيح. يبقى احنا لو كنا فعلا عايزين نخرج من هذه الوهبة، يبقى لابد في هذه الحالة أن يحصل نوع من الإصلاح العام الشامل. والكلام ده أنا أقوله لأولياء الأمور، وأقول إن هذا هو الطريق الصحيح لا طريق غيره. مشايخ المحترمة يجي عليها ناس محترمين كويسين، إذا قال قولا لا يرجع عنه، وما يقولش يبص كده يشوفهم عايزين يقولوا إيه في أي حاجة. إنما لابد أن يكون عالما وأن يختار من هيئة كبار العلماء، والذين يختارون أنه أدرى الناس بمن هو العالم. يكون رجل ملازم، يكون فقه، رجل درجة الحديث، وعارف أن الحديث لابد أن يكون صحيحا، وعارف الاستدلال كيف يستدل. مش يطلع يجيب الشامع على الأغراض والكلام ده زي ما احنا بنشوف. فأنا بقول يا إخوانا أنا سعيد غاية السعادة بما حدث، لأنه أيقظ الجماهير العريضة. واجب الجماهير الآن، الواجب العاجل المقاطعة، نقاطعه كل منتج استهلاكي نستغني عنه. أكل شرب الكلام نستغني عنه. خد الأقل جودة. وما تاخدش أي منتجات للدول الأوروبية. إلا ما كان لابد أن يكون ضروريا وأنت لا تستغني عنه. ليه؟ لأن هذا يفوت في عضوضهم، وليس بكل أسف في إمكاننا أن نفعل إلا هذا. يبقى كل واحد يثبت ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي تبقى عاطفة كل واحد ينفذها كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين.